إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بحمد الله وفضله من سورة آل عمران، ونبدأ في هذه الليلة بسورة النساء. وكما اعتدنا أننا في كل بداية سورة نتحدث عن مقصود السورة ونمر على آياتها مرورا إجماليا، نتعرف من خلاله على موضوعها ومقصودها، مع بيان شيء من المناسبات بينها وبين السورة التي قبلها. وحتى يزداد الأمر وضوحا، لابد أن نعرف متى نزلت سورة النساء، وكيف كان المجتمع المدني. لا شك كما تعرفون، سورة النساء سورة ماذا؟ مدنية، كما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل الهجرة، ثم دخل عليها أول ما استقر بالمدينة في بداية هجرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجمهور من أهل العلم يجعلون أو الترتيب المشهور في ترتيب النزول، يقولون أول ما نزل بالمدينة سورة المطففين، ثم البقرة، الأنفال، شيء من آل عمران لأنه يتعلق بغزوة أحد، الأحزاب، ثم الممتحنة، ثم النساء. فهي نزلت بعد غزوة الأحزاب، أو يعني بعد سنة 5 أو 6 للهجرة تقريبا. تلاحظ في هذه الفترة استقر المجتمع المدني، وسبحان الله بعد غزوة أحد كما مر معنا، يعني استشهد من الصحابة 70 شهيدا، هؤلاء عندهم أولاد، كم من اليتامى كانوا في المجتمع المدني. ففي هذه الفترة استقر المسلمون فيها، فجاءت هذه السورة تنظم هذه العلاقات. ومن أبرز مقاصد هذه السورة، المقصود واضح على اسمها، اسمها سورة ماذا؟ النساء. فمقصودها ماذا؟ هذه السورة واضح، سورة تعطي النساء واليتامى والضعفاء حقوقهم عدلا من الله ورحمة، وامتازت ببيان أحكام الصلات والعلاقات، أحكام الصلات والعلاقات بين الناس، مع التحذير من حسد أهل الكتاب والمشركين. فهذه من أبرز المواضيع في هذه السورة. إذن هي على اسمها كما عرفنا سورة النساء، فالله تعالى أعطى فيها الضعف حقوقهم من النساء واليتامى، وكانت هذه الحقوق مهضومة. كما تعرفون المرأة ما كانت شيئا في الجاهلية أبدا، كانت تدفن في التراب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وحتى عند الأمم الماضية كما يذكرون في موقف الأمم من المرأة اليهود يعتبرونها أصل الشر في العالم، وهي التي أغوت آدم، والنصارى يعتبرونها أيضا هي التي أخطأت أولا ثم أيضا أغوت آدم، يعتبرونها الشجرة الملعونة. وهكذا تصور الأمم الماضية للمرأة، ما عرفت المرأة كرامتها وعزتها إلا بالإسلام. تأمل سورة كاملة في القرآن باسم سورة النساء، وهي أطول سورة في القرآن بعد البقرة، سورة طويلة، وسماها الله بالنساء، والله تعالى أيضا سمى في كتابه سورة كاملة باسم امرأة مريم عليها السلام. فهذا من اللفتات اللطيفة في القرآن التي تدل على كرامة المرأة في الإسلام، فالإسلام هو الذي أعطى المرأة كرامتها وحقها. والله لو علمت المرأة هذا الأمر وتيقنت به لما ابتعدت عن شرع الله. ماذا تريد المرأة عندما تبتعد عن شرع الله؟ تريد المتعة، المتعة الحقيقية بهذا الدين. الإسلام حفظ كرامة المرأة عندما يأمرها الله بالحجاب مثلا، هذا الحجاب يحجبها عن مطامع الطامعين والذئاب الشرسين، يظهرها بمظهر النقاء والصفاء في المجتمع. فهذا الدين كله خير. فإذا هذه السورة هذا من أبرز ما فيها. يقول الزركشي في البرهان قال: وأما سورة النساء فتتضمن جميع أحكام الأسباب التي بين الناس، وهي نوعان: مخلوقة لله ومقدورة لهم، كالنسب، هذا الله تعالى خلق الناس بالأنساب، والصهر، الناس يتصاهرون يتزاوجون فيما بينهم. قال: ولهذا افتتحها الله بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وبين الذين يتعاهدون ويتعاقدون فيما بينهم وما تعلق بذلك من أحكام الأموال والفروج والمواريث، ومنها العهود التي حصلت بالرسالة والتي أخذها الله على الرسل. وأما المائدة فسورة العقود، وبهذا تمام، وبهن، نعم، وبهن يعني بالنساء والمائدة تمام الشرائع. قالوا: وبها يعني بالمائدة تم الدين، فهي سورة التكميل. قال: وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع، بين هذه السور الأربع المدنيات من أحسن الترتيب. مثلا البقاعي يقول: سورة النساء داعية إلى الاجتماع والتواصل والتعاطف والتراحم. وهذا المقصد الإخوة له صلة عظيمة بسورة البقرة وآل عمران. فتأمل سورة البقرة كما عرفنا هي سورة إيمان واستسلام، وبين الله تعالى فيها شرائع الإسلام، لكن بقي من الأحكام أحكام ماذا؟ أحكام الصلات بين الخلق، فجاء بيان هذا في سورة النساء. وذكر السيوطي في أسرار ترتيب القرآن مناسبات لطيفة بين البقرة والنساء، ثم بين آل عمران والنساء. فمثلا الله تعالى قال، هذا مما ذكره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهنا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. هناك: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا ينادي الناس أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هناك قال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بين في سورة النساء أن زوجته خلقت منه: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هناك ذكر على سبيل الإجمال حقوق اليتامى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وذكر الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. جاء تفصيل هذا في سورة النساء: أحكام اليتامى وحقوقهم وآيات المواريث بتفصيلها الواضح في سورة النساء، لأن تلك الآية منسوخة لما فرض الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، نسخ ذلك بآيات الميراث: فلا وصية لوارث، الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تأمل هناك قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هنا جاء تفصيل نكاح الأمة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. والخلع هنا ذكر شيئا من أسبابه من النشوز ثم بعث الحكمين والإصلاح. هناك ذكر الله بعض أحكام الجهاد، هنا ذكر من أحكام الجهاد ما يتناسب مع جو سورة النساء ومقصودها. فهذه بعض المناسبات يعني. ومن ألطف المناسبات أن سورة البقرة كما عرفنا سورة فيها تقرير الإيمان والإسلام وبيان شرائع الإسلام، وأن من قام بالإيمان وهذه الشرائع استخلفه الله في الأرض: إني جاعل في الأرض خليفة. وآخر البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أولها هداية وآخرها خلافة كما قال بقاعي. سبحان الله، سورة النساء فيها مراعاة حقوق الضعفاء، لأن الإخوة لا يمكن أن يستخلف على المسلمين خليفة يقوم بدين الله وبشرع الله كما يحب الله إلا إذا كان في قلبه رحمة وأقام المجتمع على العدل والرحمة، وإلا ما يقوم هذا المجتمع أبدا على الأمر الذي يريده الله ويحبه. لابد من العدل والرحمة. وسبحان الله، يعني حقا جاء تكميل هذا في سورة النساء، لأن المستخلف على الناس ومستأمن عليهم، مستأمن على حقوقهم، فلابد أن يجمع بين العدل وكمال الرحمة. وسبحان الله، هذا من ربوبية الله، كما أن الله تعالى قال في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، قال: الرحمن الرحيم. لأن المربي إذا ما كانت عند رحمة ما يصلح للتربية. فطيب الآن هذا القرآن تربية للمجتمع المسلم، تنزيل من رب العالمين، فلا بد أن يراعى في حقوق الضعفاء رحمة من الله تعالى. ولذلك حقا يعني الرفعة عند الله تعالى تكون بالعلم مع الرحمة، ما يصلح علم بدون رحمة. كما هنا يعني سبحان الله، مجيء سورة النساء هنا من أوائل السور في القرآن الكريم، هذا يعكس لك عن جانب عظيم من جوانب رحمة الله تعالى بخلقه حقا. كما عرفنا في سورة البقرة أنها سورة تميزت بعرض أحكام الإسلام بصورة ماذا؟ اليسر والتخفيف. سبحان الله، جاءت سورة النساء، هذا من ألطف المناسبات أيضا، تقرر هذا المعنى وأنت تقرأ آياتها صحيح مليئة بالأحكام، لكن من خلالها تستشعر رحمة الله جل وعلا. هذا من أجمل ما يكون في قراءة القرآن، وأنت تقرأ القرآن هي أحكام لكن في باطنها رحمة من الله جل وعلا. نعم. ولذلك سبحان الله، يعني بالفعل العلم النافع حقا هو الذي يورث صاحبه رحمة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه إيش؟ رحمة من عندنا، قدم الرحمة ثم قال وآتيناه وعلمناه من لدنا علما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبقدر ما يكون عند العالم من الرحمة بقدر ما تحصل له من الرفعة، لأن الخلافة مربوطة بالرحمة، والخلافة رفعة. فكذلك العالم. وذلك عندما تتفكر في سير أهل العلم، الآن خطر في ذهني موضوع لو يكتب فيه بعض طلاب العلم يكون من أروع ما يكون، مظهر الرحمة عند العلماء. يعني كثير كتب ألفت في الهمة في طلب العلم، صور العلماء في صبرهم وجلدهم على العلم، لكن أنا ما يخطر في بالي الآن كتاب يبرز جانب الرحمة فقط في سير أهل العلم. يعني شوف الإمام أحمد مثلا، خطر في ذهني الآن، كم جلد وأوذي من قبل أهل البدع وخلفاء بني العباس، ثم لما رفع الله أمره ونصره وأعزه جعل من عاداه في حل، يعني عفى عنهم، ما قال أخذ حقي يوم القيامة من هؤلاء الذين جلدوني وآذوني. سبحان الله، رحمة في قلبه. وكان يدعو للمأمون ولخلفاء بني العباس. نتأمل الرحمة. وغيره من أهل العلم، أنا أذكر مرة الشيخ ابن عثيمين كان خارجا من الحرم ومعه بعض الطلاب، وأنا كنت أمشي معهم، فشاف ولد صغير فأخذه وحمله مقبله، وبعدين نصح نصيحة، كان ما أدري لابس شيء يعني من يشبه لباس الكفار كذا، قال يا بني يا بني هذه ما تصلح لك، ما تصلح لك. هكذا سبحان الله العلم، تجد مع أن الشيخ يعني معروف في يعني بقوته في الحق، ولكن سبحان الله شوف كيف رحمة. وهكذا سبحان الله، يعني بالفعل الذي يخالط أهل العلم يجد فيهم رحمة عظيمة. سبحان الله، يعني هذه الاستطرادات، لكن ايش اسوي. الشيخ بن باز الله يرحمه مرة يعني عقدوا اجتماعا في الجامعة الإسلامية على أنه يعني الميزانية كبيرة جدا بالنظر إلى الطلاب الذين هم متزوجون ويأتون بأولادهم وأهاليهم، يعني والجامعة تصرف معاشات لهؤلاء وكفالة وتذاكر وكذا، يعني فيعني قرروا بالإجماع بأن يعني تلغى مثل هذه الأمور أو شيء من هذا القبيل. المهم في هذا الموضوع ما أذكر جيدا، فالشيخ بن باز رفض، هو مدير الجامعة، لكن كل المسؤولين قالوا ما يمكن. قال كم تكلف الميزانية؟ ما أدري، كانت بالملايين يعني. فسكت الشيخ وحان وقت الصلاة، قال نصلي وبعدين يكون خير. ولما رجع قال طيب هؤلاء كيف يعني يعيشون سنوات طويلة وهم بعيدون عن أهاليهم وعن أولادهم؟ فقال خلاص هذه الميزانية علي في رقبتي، أنا أتحملها أمام الله. هكذا، وما عند الشيخ، لكن سبحان الله فرج الله عن هؤلاء بسببه. وبعدين لما علم بعض الأمراء هذا الموقف من الشيخ تكفل بهذا. رحمة في القلوب سبحان الله، عجيبة، مواقف كثيرة. المهم نرجع، فسورة النساء حقا تقرأها تشعر بالرحمة سبحان الله. يعني فهذا من المناسبات. كذلك ذكر السيوطي بعض المناسبات بين آل عمران والنساء. طبعا الآن يخطر في بالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قرأ في صلاة الليل في حديث حذيفة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقول سبحان الله ما تدري، لعل من يعني هذه الصلات القريبة قدمها، سبحان الله، لأن بالفعل تكميل للأحكام التي جاءت في سورة البقرة. ثم ذكر السيوطي بعض المناسبات بين آل عمران والنساء، قال ختمت آل عمران بقول الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، وافتتحت النساء بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني هذا من التشابه الظاهري. ذكر الله تعالى غزوة أحد والهزيمة في أحد في سورة آل عمران، فقال في النساء فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني عندما انسحب المنافقون الله تعالى أركسهم بما كسبوا خذلهم، فما لكم في المنافقين فئتين اختلفتم فيهم، يعني والله تعالى أظهر نفاقهم، ولا يزال بعضكم يقول لا هؤلاء لعلهم معذورين، ولا والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وتأمل، نحن نريد نقرأ اليوم سورة النساء قراءة أخرى بالنظر إلى مقصودها، كما عرفنا هي تتكلم عن أحكام ماذا؟ العلاقات والصلات، يعني سورة فيها دعوة للاجتماع والتآلف والصلة ورحمة الضعفة والنساء من النساء واليتامى، فسبحان الله كل حكم ممكن أو مشهد أو كلمة تتناسب مع هذا المقصد. يعني حتى هنا يعني أنكر عليهم اختلافهم، لا تختلفوا، هذه السورة سورة إيش؟ اجتماع وتواصل، فما لكم في المنافقين فئتين، لا اجتمعوا. والله أعلم، هذا خطر في ذهني الآن. كذلك من المناسبات الواضحة سورة آل عمران فيها إبطال الشبهة في عيسى عليه الصلاة والسلام، كما رد الله تعالى على النصارى في سورة آل عمران رد على اليهود في سورة النساء في شأن عيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما عندما ادعوا أنه ابن زنا، فرد هذا القول. وأيضا استمرت السورة في التحذير من غلو النصارى في عيسى، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إلى آخر الآيات. تأمل هنا قال إني متوفيك ورافعك إلي، هنا قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شوف كيف يأتي البيان. قال هناك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هنا قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآيات. وزين للناس حب الشهوات من النساء، فجاء الحديث عن النساء في سورة النساء، وهناك يعني نعم جاء الحديث عن النساء والرحمة بهن وإعطائهن حقوقهن، والله أعلم. فالمهم هذه بعض المناسبات بين السورتين، لكن يعني أخرت سورة النساء عن البقرة لشدة المناسبة بين البقرة وآل عمران، هما غيايتان يوم القيامة أو غمامتان تحجان عن صاحبهما، فسورة البقرة سورة الإسلام والإيمان وبيان شرائع الإسلام، وجاء بعد ذلك التثبيت على الإيمان في سورة آل عمران، التثبيت حتى يعني يكمل هذا المقصد وتحصل الخلافة بالثبات ودفع الشبهات وتثبيت المؤمنين عند الهزيمة وأمرهم بالمصابرة يا الذين من صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، كما عرفنا في أول السورة أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. ثم جاء التكميل الآن للأحكام الأخرى، جاءت سورة النساء. تعالوا نمر مرورا سريعا إجماليا على آيات هذه السورة، نتأمل في جمال المقدمة. هذا عند العرب يسمى بماذا؟ ببراعة الاستهلال. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. نحن اليوم ما نريد نفسر السورة كلمة كلمة تفسير التفصيلي، لكن نمر بما يسر الله تعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أول ما بدأ بالأصل الذي يجمع كل البشرية، اتقوا ربكم، تقوى الله جل وعلا الذي خلقكم. فالبشر يعترفون جميعا أن الله هو الخالق، إذن ما دام أن الله هو الخالق إذن هو المعبود، هو الذي يتقى وحده جل وعلا. وتأمل، تقوى الله هي السبب الأقوى لاحترام الحقوق وأدائها والعدل بين الناس ورحمتهم. ما يوجد سبب أعظم من تقوى الله. شوف سورة الطلاق تسمى النساء إيش؟ سورة الطلاق من أسمائها إيش؟ النساء الصغرى، وهذه النساء الكبرى. سورة الطلاق مليئة بتقوى الله، لأن الذي يتقي الله يمتثل هذه الأحكام ويتعامل بالرحمة والعدل. أول ما بدأ قبل أن يذكر الباعث الطبعي الخلقي الذي يجمع البشرية، بدأ بالسبب الديني الذي هو أقوى من كل الأسباب، لأن الذي يتقي الله لن يظلم خاصة الضعفة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. سبحان الله، هذا برز في سورة النساء، أحرج يعني أضيق على من يظلم المرأة أو اليتيم. واعتنت السورة بهذين النوعين، النساء واليتامى. فالذي يكون عند تقوى يخاف الله، سيخاف الله تعالى في امرأته، يخاف الله في النساء لن يظلمهن، يخاف الله في اليتامى ما يأكل حقوقهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، كما تعرفون حواء، أمنا حواء خلقت من ضلع آدم. انظر كيف الله تعالى يقرر هذا الأصل في بداية السورة، لأن من أعظم ما يبعث على الاجتماع والصلة وعدم الظلم. هذه المرأة خلقت منك، هي بضعة منك، كيف تظلمها؟ كيف تقسو عليها؟ وكذلك المرأة عندما ترى أن الرجل هو أصلها تحترمه وتسمع له وتطيع، فيكون هناك تراحم في الأسرة. وتأمل كيف قامت البشرية على هذا الأساس، أساس الأسرة، أسرة صغيرة، آدم وحواء. ثم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا من آيات الله، يعني هؤلاء المليارات من البشر ما يحصيهم إلا الله. هذه آية عظيمة الإخوة، كيف ينتج هؤلاء من أب وأم فقط، سبحان الله، شيء عجيب. هذا يأتي في التفسير التفصيلي، لكن انظر إلى المقدمة، كيف يعني البشر عندما يتفكرون في أصلهم أن نحن جميعا من أب واحد وأم واحدة، هذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ماذا؟ إلى الرحمة، إلى العدل، إلى ترك الظلم والقتل والجرائم فيما بينهم ابتداء، حتى لو اختلفت الأديان والثقافات، لكن هذا الأصل في حد ذاته خلاص يجعل البشر ما يعتدي بعضهم على بعض. فكيف إذا جاء الدين، تقوى الله، هذا أكمل ما يكون. شوف كيف الأساس المتين الذي بنيت عليه السورة في الصلاة وإقامة العدل والرحمة. ثم واتقوا الله، تم تكرار التقوى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، سيأتي معنا، تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. ذكر هنا أيضا صلة الرحم من أول الحقوق، أو على القراءة الأخرى والأرحام، يعني الذي تساءلون به والأرحام، يعني أسألك بالرحم، كما كانوا يعظمون الرحم، يعني هذا إشارة إلى تعظيم الرحم، فكيف تقطعونها؟ إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الذي يجعل المسلم يتقي الله وراقبه فيخاف الله، فلا يظلم، لا يعتدي على غيره، لأن الله يراه. إن الله كان عليكم رقيبا، شوف كيف تربية القرآن للقلوب. فإحسانك إلى الناس، إلى النساء، إلى الضعفاء، يكون نابعا من إيمانك بمراقبة الله لك، الله يراك وأنت تحسن، يحب هذا التصرف، هذا أعظم شيء يجعل العبد يحسن ولا يظلم. ثم فقط هذه آية واحدة هي المقدمة، ثم انظر جاءت الحقوق مباشرة. وآتوا اليتامى أموالهم، ما نستطيع الآن نقرأ السورة كلها، فاسمحوا لي أمر سريع. وآتوا اليتامى أموالهم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني حتى هنا يعني لما حذر من عدم العدل مع اليتامى، هذه الآية ما تفهم إلا بسبب نزولها ومعرفة واقعها، لكن كانوا في الماضي الواحد منهم يربي اليتيمة عنده بنت، فعندما تكبر يريد أن يتزوجها، يقول أنا ربيتها كيف أعطيها مهر، هي خلاص أنا مربنها، فما يعطيها حقها. فقالوا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني في العدل بهن وإعطائهن حقوقهن، يا أخي الباب مفتوح، بدل أن تظلم هذه اليتيمة المسكينة تزوج غيرها اثنين وثلاث وأربع، هكذا معنى الآية، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. فحتى يعني في البديل جاء بما يتعلق بالنساء والتعدد من النساء مثنى وثلاث وأربع، فإن خفتم ألا تعدلوا، انظر العدل، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. طيب انتهى الآن من اليتامى، انتقل للنساء. وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن نحلة، إلى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. شوف قامة العدل والرحمة بهم، ليست الرحمة أن تعطيهم ويبذروا ويفسدوا هذه الأموال، لا. وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، شرط الأول، شرط الثاني، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. شوف العدل في إعطائهم حقوقهم، والعدل يقوم على الشهادة، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، أن المرأة كانت تمنع من الميراث في الجاهلية. وشوف الرحمة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، رحمة وجبر للخواطر، حتى وإن كانوا لا يستحقون، ليسوا من الورثة. والتحذير من أكل أموال اليتامى ظلما. ثم تأتي آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني تفصيل دقيق جدا في قسمة المواريث. وتأمل في ختام الآيات، إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حليم، من حلمه سبحانه جل وعلا. ويأتي الترغيب والترهيب من معصيته. ثم ترجع الآيات إلى أحكام النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ثم الزانية حكمها ماذا؟ إذا كانت غير متزوجة تجلد كما في سورة النور. هنا تأمل، ذكر الآية المنسوخة لأنها أرفق بالمرأة، فناسب أن تذكر في سورة النساء التي هي سورة عدل ورحمة، لكن جاء الحد الحازم في سورة النور، سبحان الله، تأمل. وفائدة ذكر الآيات المنسوخة حتى نعلم رحمة الله تعالى، لو ما كان عندنا آيات منسوخة ما ندري أن هذا الحكم نسخ مباشرة، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما نتصور كيف نزل الحد. لكن الحد نزل أولا فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا هذا الستر، فأمسكوهن في البيوت، فقد تمسك تحبس المرأة حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن سبيلا بالجلد أو بالرجم هذا للمحصن. وكذلك بالنسبة للرجل، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني بالضرب بالجلد كذا، فذكر يعني بداية الأمر ورغب في التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانوا في الجاهلية مثلا واحد مات عن زوجته، فتكون الزوجة من ضمن التركة، تخيل، يعني تكره أن تكون زوجة لأخيه، خلاص التركة لأخيه يأخذ المال ويأخذ زوجته، ما لها خيار تقول لا أنا ما أريده، لا خلاص تدخل في التركة كأنها متاع لا قيمة لها. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا مثل ما مر معنا في البقرة، إلا يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف كيف الرحمة بالمرأة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اصبر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، ما تريد هذه المرأة خلاص مشاكل وهموم وكذا وتريد أن تطلق، قال فلا تأخذوا منه، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. شوف العدل، هذا المهر خلاص حق لها، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم تأتي المحرمات من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى أن قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات. وهذا من حقوق المرأة اليوم، والعياذ بالله. انظر إلى المجتمعات الغربية الفاسدة، انتهاكات للمحارم، يعني زنا المحارم ينتشر في هؤلاء والعياذ بالله، بل توجد قوانين الآن عندهم تحلل الزواج من الأخت أو من المحارم والعياذ بالله. شوف كيف، أعوذ بالله، يعني ضلال مبين. وهكذا يعني والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، هذا المهر، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني تفصيل هذه الأحكام. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني هنا جاء نكاح الأمة، وهي أمة لكن الإسلام يحترم حقها، فانكحوهن بإذن أهلهن، شوف، وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل كيف يأتي هذا التعقيب الجميل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله بهذه الأحكام يريد أن يبين لنا ما فيه سعادتنا، ويريد أن يتوب علينا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، خاصة في هذه القضية فيما يتعلق بالمرأة، دعاة تحرير المرأة ونشر الفاحشة في المجتمعات بتزيين المرأة وإظهار مفاتنها في المجتمعات، هذا الميل العظيم، يعني إذا انتشر الزنا فسد المجتمع. والآن هذه الدعوة للشذوذ والمثلية وأن هذا حق، شوف كيف الميل العظيم حقا، ميلا عظيما، تدمير الأسرة، هذه الأسرة التي هي أصل البشرية من آدم وحواء. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شوف كيف رحمة الله. ثم انتقل، انظر أحكام الصلات الآن فيما يتعلق بالأموال، يا الذين آمنوا لا تأكلوا، لأن هذه كلها تتعلق بالعرض، ومع أيضا حقوق المرأة والأموال كذلك. هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شوف رحمة إلى آخر الآيات في هذا. حتى يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه من الآيات الخمس التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا. هذه أول آية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني فيها ترغيب عظيم، هذا اللي يريده ابن مسعود. وهذا يتناسب مع سورة النساء، سورة رحمة. إذا ظهرت الرحمة في معاملة الله تعالى للنساء واليتامى والضعفة، فأيضا يبين الله تعالى رحمته في جزائه للخلق. إن تجتنبوا، فقط أنت تجتنب الكبائر خلاص أبشر بكل خير، الله يكفر عنك الصغائر ويدخلك مدخلا كريما. ماذا تريد؟ شوف كيف الرحمة. والثانية قال: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرابعة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والخامسة: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيما. يعني فقط صلاح العقيدة، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. شوف كيف الرحمات في هذه الآيات تتناسب مع الرحمة في سورة النساء. وأيضا من الأمور اللطيفة في السورة أن السورة كشفت بواعث العدوان. يعني لماذا الناس يعتدي بعضهم على بعض؟ ما يراعون حق المرأة ولا اليتيم ولا الضعيف. فكشفت عن هذه البواعث في أعماق النفوس: الحسد، البخل، الكبر. سبحان الله، هذه الأمور جاءت السورة أيضا بمعالجتها. انظر شيء بديع في القرآن، يعني يجتث المرض من أصله. قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. شوف هذا الحسد: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وهكذا أيضا: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. يعني يكون له ورثة وأقرباء. ثم ذكر: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذا الإرث بالمعاهدة كان في بداية الأمر ثم نسخ. وتأمل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا لإصلاح الأسرة، قوامة الرجل هي الأصل في إصلاح الأسرة. ما تنصلح جماعة إلا بإمارة، لا بد تكون هناك رأس فيها وأمير تنتظم الأمور. هذه القوامة قوامة رحمة، قوامة عدل، قوامة إصلاح، ليست قوامة تجبر. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. شوف واجب المرأة. واللاتي تخافون نشوزهن، يأتي الآن الإصلاح. إذا نشزت المرأة ما سمعت كلام زوجها: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تأمل يعني في هذه السورة ما يذكر أحكام الطلاق ولا، سبحان الله. شوف البقرة ذكرت على فيها كثير من هذه الأحكام، لكن هنا تأمل أحكام تدعو إلى إيش؟ الألفة والاجتماع. سورة تصلح الصلات بين الخلق، وأول صلة هذه الصلة في الأسرة بين الرجل والمرأة. ثم تأتي آية عامة في إصلاح الصلات والإحسان إلى كل طبقات المجتمع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه أعظم صلة، أول صلة، شوف كيف الصلة بالله بإقامة التوحيد. ثم وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، الجار اللي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الأجنبي بعيد عنك، والصاحب بالجنب حتى صاحبك في العمل في أي مكان في الدراسة، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ما أبقت طبقة من طبقات المجتمع إلا و يعني أوصت هذه الآية بالإحسان إليها. ما الذي يمنع من الإحسان؟ شوف الاختيال، الفخر، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهكذا إلى آخر الآيات، الذين ينفقون أموال رئاء الناس. طيب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، شوف كيف العدل، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد برسولها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا رسالة الله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إيش علاقة؟ يعني حتى يوم القيامة مشاهد القيامة تتناسب مع السورة، كيف؟ ما علاقة هذا المشهد؟ ممكن معنى الاجتماع لكن ممكن معنى أقرب شوي. فاستشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، فأشهدوا عليهم. الشهادة هي إيش؟ بها يقام ماذا؟ العدل. هي من أعظم طرق إقامة الحق والبيان عنه ماذا؟ الشهود. فاستشهدوا علينا 4 منكم. فالشهادة هي أساس العدل، أنت يعلم هذا يعني أنه ظالم، هؤلاء الشهود أدلة موجودة، يعني الشهادة من الأدلة. سبحان الله، حتى يوم القيامة لما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حتى يوم القيامة يقيم العدل، مع أن الله تعالى ما يحتاج إلى أن يشهد له من يشهد، وأن يشهد لرسله من يشهد، لكن هذا من تمام إقامة العدل. الله أكبر. ثم تأتي آية في الحقيقة يعني موقعها غريب وذكرها عجيب، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ألمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. كل إيش مناسبة هذه الآية هنا؟ ما موقعها؟ هناك لطائف وأسرار في القرآن تتبين إن شاء الله مع التفسير. كان أذكر من زمان عندما كنت يعني أقرأ في سورة النساء وأكتب ألخص، جئت عند هذه الآية حيرتني حقا، فبعدين كتبت فيها ممكن صفحتين فقط في المناسبة بين هذه الآية وما سبق وبين الآية هذه ومقصود سورة النساء كلها. خليها لما نصل. ها، إيش عندكم؟ في واحد يخطر في باله شيء؟ هو صحيح فيها جانب رحمة، لأن التيمم رخصة مثل ما مر معنا في البقرة، في جانب رحمة، لكن طيب لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، إيش علاقة السكران والجنوب؟ سبحان الله، أنا اللي خطر في بالي، والله أعلم إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله تعالى. إيش صحيح، لكن نحن نرجع موضوع الصلات. الصلات والصلاة هي إيش؟ الصلة بالله جل وعلا. وبعد هذه الآية خلاص تنتقل الآيات إلى حديث آخر وهو إيش؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل، حديث عن أهل الكتاب. سبحان الله، يعني ختم هذا المقطع كما أصلح الله تعالى الصلات بين الخلق، أصلح هنا الصلة بين العبد وربه. والصلاة هذه الصلة ما تنصلح إلا بكمال العقل وطهارة الروح. فكمال العقل بزوال السكر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، هذا إيش؟ طهارة الروح. يعني الجنب حتى ورد في بعض الحديث لا تقربه الملائكة، فهو بعيد عن الله يغتسل. بذلك تنصلح صلة العبد بربه سبحان الله، مع أحكام التخفيف والرحمة في الصلاة، كنتم مرضى وعلى سفر وكذا، أو لامستم النساء، أحكام تعلق بالنساء أيضا، فشرع الله التيمم، وهذا من عفوه ومغفرته سبحانه. فجاء إصلاح هذه الصلة العظيمة في خاتمة الصلات، وسبحان الله بذلك تنصلح كل الصلات. وهذا يذكرنا بحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، سبحان الله نفس القضية، لكن هناك بما يتناسب مع سورة البقرة، والله أعلم. ثم انتقل الحديث عن أهل الكتاب، وهذا له صلة قوية بسورة إيش؟ نسينا نذكر هذا في المناسبات، بسورة إيش؟ البقرة، التي دعت اليهود إلى الاستسلام. سورة البقرة سورة استسلام، فناسب أن تدعو اليهود الذين لا يستسلمون ويعاندون. وجاءت سورة النصارى دفعت شبهة النصارى الضالين. طيب ماذا بقي؟ أهل الكتاب المفروض الآن ماذا يفعلون؟ يؤمنون خلاص، إذن دعوة إلى الإيمان بإزالة الشبهات وبالدعوة إلى الاستسلام، يعني دفعت أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، ماذا بقي؟ بقي الإيمان والاستسلام. إذا بهم ماذا يفعلون؟ تأمل، أول صفة يذكر الله يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني حسد، الحسد المسلمين. سبحان الله الإخوة، هذا يعني هذه الآيات فكر فيها في بالنسبة لأهل الكتاب، هذا الذي برز هنا في سورة النساء، تحريف وعداوة وحسد. يعني خطر في ذهني وأنا كنت أكتب يعني شيء من مقاصدها، لماذا جاء الحسد بالذات هنا؟ صحيح احنا ذكرنا هي سورة تكشف عن أسباب العداوات، منه الحسد، وهذا بالفعل سر العداوة بين أهل الكتاب والمسلمين، ترى حسد، مسألة حسد، ولا الشبهات قد زالت. أيضا مناسبة أخرى ثانية، هذه السورة كما عرفنا تعالج أحكام الصلات في المجتمع، إذا صلحت الصلات يجتمع المجتمع المسلم، يكون متآلفا متراحما، خاصة إذا رعي في حقوق الضعف من النساء واليتامى، وهذا من أعظم الأسباب التي تجعل في قلوب الكفار الحسد على المسلمين. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. أنت تفكر في السلام والتأمين إيش فيهما؟ اجتماع، السلام، مصافحة، وجاءت في سورة النساء التحية، ما أغفلت هذه الصلة. طيب والتأمين اجتماع أيضا، مسلمين على العبودية، آمين بصوت واحد، هذا الذي يغيظهم إذا اجتمع المسلمون. والسورة هذه دعوة للاجتماع، فهذا الذي يجعل في قلوبهم الحسد. وذلك من أنسب ما يكون هنا في وصف أهل الكتاب ذكر الحسد الذي في قلوبهم، كشف عما في قلوبهم من الحقد والحسد، والله أعلم. فهذا أيضا من المناسبات بين البقرة وآل عمران، ثم جاء موقف هؤلاء بالحسد. وتأمل كيف، يعني شوف كيف الحسد يحرفون، يقولون سمعنا وعصينا ما نريد نستسلم، هناك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، واسمع غير مسمع. يعني هذه كلمة حسد وحقد، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم واسمع لا سمعت، إن شاء الله ما سمعت. يعني مثل ما تكون غضبان على شخص، يعني واسمع منا سؤالنا لا ما سمعت، ما أريد أصلا أن نستفيد منك علما ولا شيئا، واسمع غير مسمع. إن شاء الله يعني مثل ما تقول واحد تحصل أحيانا ما يسمع كلامك، تقول تنصحب أن تقول إن شاء الله ما سمعت ولا فعلت، يعني من الغيظ والغضب اللي في قلبك هكذا. سبحان الله، شوف لي واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنة وطعنا في الدين، إلى آخر الآيات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. شوف هذه آية الرحمة كما عرفنا في سورة النساء، وهذه الصلة العظيمة، الصلة بالله جل وعلا. وتأمل كيف يزكون أنفسهم، شوف هذا حسد، يعني يزكي نفسه ويعلم أنه على باطل، هذا ما يقوم ما يفعل إلا الحاسد. شوف كيف الحسد يجعلهم يقولون ماذا، شوف يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب على الأقل المسلمين أهل كتاب، على الأقل كيف تفضلون عبدة الأوثان على المسلمين اللي ما يعبدون الأوثان، حتى لو زعمتم أن هؤلاء يعني كتابهم أنتم تكفرون به، على الأقل هم أهل، يعني نزلوهم منزلة يعني أنهم ليسوا بمشركين. شوف كيف، طيب هم أهل كتاب ويعرفون المسلمين ما يعبدون الأوثان، كيف يفضلون الذين كفروا على المسلمين؟ وتأمل كيف، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذه صريحة، الله أكبر. ويأتي الوعيد بعد ذلك، وذلك لا تستغرب هنا من شدة الوعيد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. حقا يعني هذا مغضوب عليهم، أصبح الكل مغضوب عليه هنا. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لكن انظر إلى النعيم، النعيم بالنساء، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الله أكبر، شوف كيف حتى هذا المشهد الظلال الوافرة مشهد رحمة وندى وأنس. سبحان الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله يا إخوانا ما أدري لمتى أنا لا نزال في أول السورة لا إله إلا الله. طيب إيش رأيكم نقسم مقصودة، أن السورة طويلة ما نستطيع نسهركم لين ساعة 10 بالطريقة هذه. ها خلاص، إذن لعلنا نأخذ هذا قرأنا الآية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، شوف إصلاح الصلات بأداء الأمانات، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إقامة العدل في السورة. إن الله نعم يعظكم بإن الله كان سميعا بصيرا، شوف إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا هنا أول أمر بطاعة الله ورسوله، وهذا سيتكرر. لماذا؟ شوفوا نجاء النداء الإيماني بطاعة الله وطاعة رسوله، لأن السورة مليئة بالأحكام، وهذا يتناسب ذكره في سورة النساء، الحث على طاعة الله ورسوله. هم يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون أن تضلوا السبيل، شوف حسدا من عند أنفسهم، فأنتم لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هم يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن تأمل هنا إيش قال، زاد ماذا، وأولي الأمر منكم. تأمل، وهذا من أنسب ما يكون في سورة النساء، لأن السورة تتعلق بالصلات والعلاقات، وهذه العلاقة إذا انصلحت حصل خير كبير في المجتمع. إذا حصلت الطاعة لولاة الأمر في المعروف واحترم الناس ولاة أمورهم، لم يخرجوا عليهم حتى لو كانوا ظلمة أو فسقة، هذا حق. فإذا انصلح هذا الحق يكون هناك أمان في المجتمع، تقام العبودية عموما بخلاف الخروج على ولاة الأمر، تصبح الأمور فوضى ويرفع الأمن وتفسد العلاقات، اعتداءات وسفك دماء وانتهاك أعراض. فهذا حق عظيم، تأمل كيف الله ذكره هنا وقارن بطاعة الله ورسوله تعظيما لهذا الحق. وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، لعلنا نقف هنا، نكملنا ساعة كاملة، فإن شاء الله سامحوني أنا ما أريد أن أقسم المقصد يعني، لكن قدر الله، إن شاء الله كله في خير. فنكمل إن شاء الله ما يتعلق بمقصودها، يعني في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بتفسير لو آية واحدة منها المقدمة، إن فيها يعني فوائد عظيمة. فإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا الرحمة، وأن يجعل حياتنا كلها رحمة بأهلينا ونسائنا وأولادنا وأقاربنا وأرحامنا والناس أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا رحمة على خلقه، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من رحمته سبحانه جل وعلا. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.